أهلا بكم من جديد من إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، يعاني المواطنون من مشاكل البطاقة التموينية وعدم تسلم جميع مفرداتها في وقت واحد. وزير التجارة العراقي أقر بوجود مشاكل تتعلق بالفساد المالي والإداري في صفقات شراء المواد الغذائية، مما يعرقل وصول هذه المواد إلى المواطنين. من ناحية مصدر في وزارة التجارة، حمل وزارة النقل والظروف الأمنية السيئة مسؤولية التلكؤ في وصول مفردات البطاقة التموينية إلى المواطنين. التفاصيل مع سعد كامل.
في وقت بدأ فيه بسطاء الحال ومن يعيش بدخل محدود من العراقيين بتمنية النفس في أن تتحسن أوضاع البطاقة التموينية لتوفر جزءا من حاجة البيوت اليومية من متطلبات سلة الغذاء، صار البعض مضطرا لشراء قسم من مواد الحصة التموينية من السوق، لما تشهده هذه البطاقة من حالة مد وجزر في محتوياتها تباينت من شهر لآخر، فما يصل إلى الناس هذا الشهر قد لا يتواجد ضمن مفردات الشهر القادم، مع احتمال أن يضاف إلى بعض من المواد التي اعتاد الناس على افتقادها لعدة شهور، وهي تقف ضمن قائمة المطبات التي تعيق ميزانية الأسر ومن يعتاش برزق متواضع، سرعان ما صار يتبدد بين توفير الوقود وشراء الغذاء.
ده يحصل ارباك في عملية توزيع البطاقة التموينية. أصبحت البطاقة تموينية عند المواطن في شيء متبخر أو مو متبخر، أصبح شيء متسامي، لأنهم لم يوضعوا نظام معين في خدمة المواطن.
يجيك تمن أول شيء، وراها تنتظر مدة، يلا يجيك الشكر تلحق تم خلص التمن، يجيك وراها التايت تلحق تم خلص الشكر والتمن، والوكلاء بيهم يتقاحسون، يعني ما يروحون يجيبون المواد، ينتظرون على ما يعني يجي نهاية الشهر، ما يفكرون هناك أكو ناس يعني ما عدها أو متكفيهم الحصة التموينية.
جواب يشفي الغليل، لم يكن ليتوافر لدى وكيل التموينية مع بطاقة محاطة بظروف شائكة اختلط فيها الحابل بالنابل.
يعني مدى يعطونك الحصة بصورة صحيحة؟ يعني مثلا الناقل هسه إذا أريد يجيب الوجبة كاملة هنا حطها عند الوكيل بصورة صحيحة، غير تجي متقطعة يعني وهي تقبط علينا كش ما عرف تعويض شنو على النقص. هو مثلا يجي هالشهر هذا انطانا هالقد، يجي الشهر الثاني ما نعرف هالشهر راح انتهى، تي علينا الشغلة.
مدير عام دائرة النقل المركزي في وزارة التجارة فيصل ناجي مالو أكد على أن التلكؤ في وصول مفردات الغذاء تتحمله وزارة النقل والظروف الأمنية السيئة مناصفة، بعد أن فقدت وزارة التجارة أكثر من نصف أسطولها الناقل.
التلكؤ الموجود هو كله انحمل الجانب الأمني الموجود، وخصوصا في منطقة ما يسمى بمنطقة ساخنة. إحنا كان عندنا محاور استيرادات تجينا من بعض الدول الجوار، الآن ما نتمكن بمناقلة هذه المواد. أساس من تأخير المفردات العطة التومينية هي وزارة النقل تتحملها. الاسطول الناقل لوزارة التجارة ما يمثل نصف العدد الموجود الآن عنده، كل المناقلات تتبع وزارة النقل.
وفي ذات الوقت يؤكد وزير التجارة الدكتور عبد الفلاح السوداني على وجود مشاكل تكتنف البطاقة التموينية، تبدأ بفساد مالي وإداري ولا تنتهي بمعوقات نقل المواد، وهو يتحدث عن مرات يتكرر فيها رفض شحنات كبيرة من الغذاء لعدم مطابقتها للمواصفات، أمر قد يؤثر على وصول الغذاء إلى الناس وبمواعيد محددة، مع ضعف الخزين الاستراتيجي واعتماد أسلوب التجهيز المباشر.
هناك مشاكل بشحنات الغذاء، نوعية الغذاء الذي الملوث بشتى أنواع التلوثات، المواد الغذائية المزورة التي نطلب مواصفاتها بشكل مضبوط ثم تأتي مواد أخرى بسبب الفساد الذي وللأسف يسري في المجتمع، في دوائر الدولة وخارج دوائر الدولة وفي كل جهة. ونحتاج إحنا الحقيقة إلى إجراءات فعالة وقوية للحد من هذه الظاهرة المرضية المستشرية في المجتمع. نعاني من الكثير من المشاكل، ولكن لا أستطيع الادعاء أنني بين ليلة وضحاها سأقضي على كل شيء، لا.
رحلة طويلة من المعوقات تلك التي تقطعها مفردات البطاقة التموينية جعلت المواطن ثائر شفيق يكتفي بما يترامى في دكان الوكيل من المواد، فعصفور باليد خير من عشرة على الشجرة.
بعض الأحيان هذا النقص أيضا مدى يسد مع الأسف، يعني بسبب أسباب عديدة، قد المواطن يذكر قسم منها وقد لا يعلم عن قسم الآخر منها، وقد تكون الدولة هي المسؤولة وقد تكون وزارة التجارة هي المسؤولة.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، الأمم المتحدة وفي آخر بيان أصدره صندوق رعاية الطفولة اليونيسيف أكد أن حقوق المرأة والفتيات العراقيات مهددة بدرجة كبيرة في المنزل والمدرسة ومكان العمل وأيضا في المحافل السياسية. وعلى الرغم من استقرار الوضع الأمني في إقليم كردستان العراق، إلا أن المرأة في الإقليم تعاني من مشاكل عديدة. تقرير عبد الخالق سلطان يسلط الضوء على واقع حقوق المرأة في الإقليم وأبرز المشاكل التي تعاني منها المرأة العاملة.
المتابع لمسيرة المرأة العراقية بشكل عام والكردستانية بشكل خاص يلاحظ أن هناك الكثير من العقبات التي تقف أمام تحركها داخل المجتمع وتحد من حريتها، وتختلف هذه العقبات من مدينة لمدينة ومن قرية لقرية وربما من أسرة لأسرة. بروين ياسين الناشطة في مجال حقوق المرأة في كردستان تحدثت عن أبرز المشاكل التي تعاني منها المرأة الكردية بقولها:
وبالنسبة للمعوقات التي تواجهها المرأة الكردية خاصة في مجال عملها ومجال شغلها في المجتمعات المدنية، هي عدم برأيي يعني معطين مساحة للعمل ولكن غير كافية، أي يعني يحتاجون إلى إعطائهم فرصة أكبر للعمل ولإبراز شخصياتهم ولإبراز طاقاتهم الداخلية ليجعلوها يعني واقعية في عملهم وفي ساحة عملهم. وكذلك المرأة الكردية خلال الفترة المنصرمة كانت هناك المشاكل واختلافات الإقليمية التي صارت وعدم اختلاط الإدارة للكرديتين، ولكن الحمد لله الآن صارت التوافق بين الإدارتين.
لقمان سلام المدرس بمعهد الفنون الجميلة يرى أن المرأة قد حققت شيئا من مكتسباتها، ولكنها ما زالت تعاني من بعض الصعوبات الاجتماعية.
إن وضع المرأة في كردستان ينمو ويتطور مع الوضع الجاري بشكل نسبي، لا أقول مطلق لأنه توجد حالات قهر للمرأة ولكنها قليلة من حيث اختيار الزوج أو اختيار العمل. أما من الجانب التعليمي وحرية إبداء الرأي من خلال الإعلام ودخولها بعض المجالات يبشر بالخير، وتوجد حالات كثيرة يجب أن تدرس وتراعى من قبل أهالي وحكومة الإقليم بالنسبة للنساء التي تترك أثرها على المجتمع. وأنا مع إعطاء الحق للمرأة في اختيارات التعليم والزواج ودخولها في كثير من المجالات كالفن ومواقع إدارية في الدوائر التي تستطيع المرأة من خلالها إثبات وجودها وإبداء رأيها.
قبل 3 سنوات تم إنشاء مركز خاص لمكافحة العنف الذي تتعرض له المرأة في دهوك. الباحثة الاجتماعية سمية سعيد التي تدير هذا المركز لخصت الأسباب التي تؤدي إلى ممارسة العنف ضد المرأة في قولها:
ألاحظ بأنها تقدم خطوة إلى الأمام ولكن خطوات بطيئة جدا بسبب عدة مسائل تقف عائقا في طريق المرأة، ابتداء من المرأة في داخل الأسرة إلى أن تصل إلى المستويات الثقافية العالية مثل كالجامعة. لا زالت تعاني الكثير والكثير من المشاكل والتي يمكن أن تسبب لها العنف العائلي أو العنف في مؤسسة العمل أو حتى في الشارع. وسبب ذلك أنه لا توجد نظام أو قانون يمكن للمرأة أن تستند عليه، حتى لو إن وجد القانون والقانون موجود، الطرق تنفيذ القانون يكون يعني ضعيفا جدا بسبب غلبة المسائل العادات والتقاليد والقيم الاجتماعية المرتبطة بالثقافة الاجتماعية وثقافة مجتمع حفظ الدهوك.
ولقد حاولت المرأة جاهدة في العراق وكردستان تثبيت حقوقها داخل الدستور العراقي والكردستاني. الدكتورة سندس عباس رئيسة معهد المرأة القيادية في العراق ترى ضرورة توحيد الجهود بين المرأة الكردستانية والعراقية لتطوير واقع المرأة والحد من مشاكلها.
هناك نوع من عدم القلق إزاء الحقوق بفعل وجود هذه الحقوق والتشريعات في منطقة إقليم كردستان، ولكن أنا دائما أنبه بأنه الخطر قد ممكن يمتد إلى المرأة الكردستانية. يجب أن تنتبه، يجب أن تدعم صوت المرأة العراقية بشكل عام حتى نثبت الحقوق في الدستور، حتى نخلق نوع من الانسجام والتناغم بين ما يرد في دستور الدولة الاتحادية وما يرد في دستور الإقليم. وأيضا لأنه هذا أمر يعني المرأة العراقية بشكل عام، وهي جزء سواء كانت في كردستان أو في النجف أو في البصرة. الآن نحن بحاجة إلى هذا الدعم حتى نتحرك بصوت واحد، صوت يدعو للسلام، صوت يدعو إلى الحفاظ على الحياة العراقية وينبذ العنف وأيضا يشيع ثقافة السلام والتسامح. قد يكون يعني قد تشهد الأيام القادمة تحرك نسوي عراقي من خلال ينطلق من إقليم كردستان ولن يتوقف إزاء أي بقعة.
عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
هذه إذاعة العراق الحر. نبقى معكم من إذاعة العراق الحر، وما زلنا مستمعين الأكارم في بغداد، حيث أكد رياض غريب وزير البلديات والأشغال خلال مؤتمر صحفي عقده الأربعاء أن وزارته حققت إنجازات خلال الستة أشهر الماضية رغم تردي الوضع الأمني. كما أعرب عن أمله بأن يشهد العام الجديد عام 2007 حركة واسعة في مجال الإعمار، مشيرا إلى أن ذلك مرهون بتحسن الوضع الأمني. ليث أحمد أعد التغطية التالية.
أكد وزير البلديات والأشغال العامة رياض غريب أن وزارته حققت إنجازات هامة خلال الستة أشهر الماضية، تمثلت بالارتقاء من نسب إنجاز المنهاج الاستثماري ليصل إلى 150% من حجم الأموال التي رصدت لها بعد الزيادة الحاصلة على حصتها من موازنة عام 2006. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده غريب الأربعاء مع عدد من المسؤولين في وزارة البلديات والأشغال.
تمكنت الوزارة بفضل الله بتحقيق طفرة نوعية في الإنجاز الحقيقي على الأرض، تمثل في نجاحها في الارتقاء في نسب إنجاز المنهاج الاستثماري إلى 155% خلال عام 2006، خاصة خلال الستة أشهر الأخيرة،
وزير البلديات أكد أيضا إنهم وبالعمل من منطلق اللامركزية فقد خصصوا خلال خطتهم أموال أعطيت للمحافظات من أجل إقامة مشاريع خدمية تراها المحافظة ضرورية. وفي سؤال لإذاعة العراق الحر حول تلك المحافظات بإنجاز تلك المشاريع أيد الوزير هذا الأمر بالقول:
طبعا أكو مشكلة في محافظاتنا، هاي المشكلة نابعة من أولا الشركات كانت محدودة وأصنافها واطئة، لذلك كان أكو تلكؤات في إنجاز الأعمال. إضافة إلى ذلك الكوادر اللي تدرون العراق كان عراق شمولي مركزي وينطي دور للوزارات، ما كان ينطي دور للمحافظات، وهاي التجربة بدت هاي السنة الحمد لله، بدت يعني الكوادر تنمو، وكان حتى الوزارات كان نسبة الأفراد المخصصين لتطوير الكادر وتنميته بالخارج كانت معتمدة على مراكز الوزارات. احنا في هذه السنة عكسنا المعادلة، قلنا عدد اللي يروحون من المحافظات 90% وعدد اللي يروحون من مركز الوزارة 10%.
وأبدى وزير البلديات والأشغال أمله من أن السنة القادمة ستشهد تحسنا ملحوظا، وخصوصا ضمن الحصة المقرر للوزارة من موازنة عام 2007، إلا أنه أكد أن تنفيذ هذا الأمر مرهون بتحسن الوضع الأمني.
نأمل إن شاء الله بالسنة القادمة العمل راح يتحسن، هم على صعيد الداخل هم بالإضافة إلى الشركات الخارجية اللي راح تجي، وتدرونهم قانون الاستثمار تم التصويت عليه في مجلس النواب، هذا هم راح يساهم، هذا كله مربوط بالوضع الأمني. إذا الوضع الأمني استقر أعتقد يصير نهضة بالعراق، وفعلا خطتنا انفجارية والتخصيصات اللي خصصت هذا العام نسبتها ضعفت وصارت 10 مليارات ضمن خطة 2007، 10 مليارات للمنهاج الاستثماري، وبالتالي إن شاء الله يشهد العراق حركة واسعة في مجال الإعمار.
وكانت وزارة البلديات قد أكدت في أكثر من مرة سعيها لإنشاء معامل لتدوير النفايات الصلبة والاستفادة منها في توفير الوقود وأمور أخرى، إلا أن هذا الأمر لم يتحقق. وفي سؤال لإذاعة العراق الحر بهذا الصدد أجاب مدير البلديات العامة راكان العلاق:
هناك لجنة وطنية عليا مشكلة من مجلس الوزراء برئاسة السيد الوزير وعضوية ممثلين من الوزارات وسيد وكيل الوزير وممثلة بي مديرية البلديات العامة لدراسة واقع إدارة النفايات الصلبة بالعراق وتحديد المتطلبات الضرورية لإنجاح عملية إدارة النفايات وتخليص المواطنين من النفايات وتنظيف المدن ضمن خطة الوزارة ضمن عام 2007. نعم خلينا ضمن الميزانية، تعاوننا ويا السادة المحافظين والسادة رؤساء المجالس وأعضاء المجالس في المحافظات، قدرنا نوصل إلى لغة مشتركة، لغة تفاهم مشتركة. بوشير مثلا في محافظة بغداد، مجلس محافظ بغداد والسيد محافظ بغداد أيضا بدأوا يتحركون على توفير أو استيراد معمل لمعالجة النفايات الصلبة يغطي على الأقل جزء من أمانة بغداد زائدا أحد أقضية بغداد. فضمن الخطط نعم موجود، بس تتحدد به الإمكانيات.
ويذكر أن خدمات وزارة البلديات والأشغال العامة تشمل جميع محافظات العراق عدا مدينة بغداد. ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، نبقى معكم من إذاعة العراق الحر وننتقل إلى كربلاء، فمع حلول الأعياد الدينية تزداد أعداد زوار العتبات المقدسة. رحمن مشاوي الناطق الإعلامي باسم شرطة كربلاء أكد أن قيادة الشرطة بدأت باستكمال استعداداتها الأمنية الاحترازية في عموم المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، مشيرا إلى أن الخطة الأمنية تتضمن تشكيل غرفة خاصة للعمليات ونشر 7,000 شرطي للمحافظة على أمن الزوار وأهالي المحافظة. التفاصيل مع مصطفى عبد الواحد.
طبقت في كربلاء بدءا من اليوم الخطة الأمنية الخاصة بعيد الأضحى المبارك. وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة في كربلاء رحمن مشاوي إن العديد من الإجراءات قد اتخذت في هذا الإطار.
بدأت مديرية شرطة كربلاء باستكمال كافة استعداداتها وإجراءاتها الأمنية الاحترازية في عموم المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، حيث من المتوقع أن يتوافد إلى المدينة عشرات الآلاف من المواطنين لزيارة المراقد المقدسة في كربلاء. الخطة الأمنية تتضمن سلسلة من الإجراءات الاحترازية والاستباقية، منها تشكيل غرفة خاصة للعمليات والحركات يديرها الغرفة اللواء الركن أبو الوليد مدير شرطة المحافظة. كذلك تتضمن نشر أكثر من 7,000 شرطي وعنصر مغاوير في نقاط تفتيش وسيطرات ودوريات آلية وراجلة وكمائن ثابتة ومتحركة في عموم المحافظة، إضافة إلى تشكيل وحدات خاصة للتدخل السريع وقوات طوارئ ستتولى حماية الأمن والنظام في الأحياء السكنية والمناطق اللي نقدر نعتبرها مناطق ساخنة.
وعن عملية دخول المركبات والدراجات النارية إلى مركز المدينة أضاف رحمن مشاوي الناطق باسم الشرطة في كربلاء:
بالنسبة لدخول المركبات إلى المدينة راح يخضع إلى إجراءات أمنية وإجراءات تفتيش مشددة. المدينة القديمة سيتم إغلاقها أمام حركة المركبات والدراجات باستثناء الحالات الإنسانية
اللي هي مركز
المدينة. نعم، مركز المدينة باستثناء الحالات الإنسانية والرسمية الطارئة تلافي حدوث أعمال إرهابية كما حصل بتفجير سيارة مفخخة. بالنسبة لمنطقة ما بين الحرمين الشريفين تم نشر أكثر من 1000 عنصر من مغاوير الفوج الرابع، راح يتولون عملية تفتيش ومراقبة الداخلين إلى المنطقة.
كما أشار مشاوي إلى أن عملية مسح للشوارع والأزقة ستقوم بها مفارز خاصة خلال تطبيقها لمفردات الخطة الأمنية،
إضافة إلى أنه فرق خاصة من مديرية معالجة المتفجرات والحرائق ستقوم بإجراء المسوحات الميدانية على الشوارع والأسواق الشعبية في مركز المدينة وفي الأحياء المحيطة بها. هناك خطة أمنية أيضا موضوعة، ستقوم قوات خاصة من الشرطة بعمليات دهم وتفتيش لمناطق محددة، يعني بحثا عن مطلوبين أو عناصر لها ارتباطات إرهابية.
مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
ما زلتم تستمعون إلى إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، مع استمرار تفاقم أزمة الكهرباء وغياب المشتقات النفطية وارتفاع أسعارها في السوق السوداء الذي جاء متزامنا مع انخفاض درجات الحرارة في أشهر الشتاء، بدأ المواطنون العراقيون بالبحث عن بدائل جديدة للوقود لأغراض التدفئة والطبخ. تقرير عبد الله أحمد.
غياب مادة النفط وشحتها فضلا عن ارتفاع أسعارها في السوق السوداء، حتى وصل سعر برميل النفط الأبيض هذه الأيام إلى أكثر من 250 ألف دينار عراقي، انعكس سلبا على حياة المواطن العراقي البسيط الذي أصبح اليوم يبحث عن بدائل جديدة تعوضه عن النفط. فكان موقد الفحم أو الخشب الذي يتوسطه قورة شاي هو المميز في أغلب منازل المواطنين العراقيين البسطاء. المواطن علي جمال من مدينة تكريت تحدث عن هذا البديل الجديد للنفط.
وسع يعني دروح ندور بالشارع على خشب على فحم وندنجيب نسوي شاي نرقيله ومقضينها احنا وقاعدين والله والحجية ويانا، والله كريم شو نسوي. فد مرة بالنسبة للنفط، نفط يعني فد مرة أزمة، والحجية الله يساعده خطية عيونها راحت من الفحم.
وهناك من المواطنين من أصبح حائرا في أمره بعد أن جرب جميع البدائل كالمدافئ أو الصوفات الكهربائية ولم تنفعه لاقتصار الكهرباء على ساعات محددة من النهار، فتساءل عن البدائل الأخرى إن وجدت. المواطن يحيى المصري من مدينة تكريت:
قلنا النفط هو وسيلة للطهي، وسيلة للتدفئة، وسيلة لتشغيل المولدات، لكذا هو من الشغلات. النفط انقطع، إذا إحنا هنا دخنا التجأنا للنفط، قلنا نشوف النفط ماكو، التجأنا إلى شغلة أبسط للصوبات الكهربائية، بدينا نشتري من المتاجر صوبات كهربائية أيضا نؤدي بها الطهي، وهي شغلة وسيلة ضعيفة جدا، ونؤدي بها تدفئة لبيوتنا، كهرباء ماكو. ما خلينا شيء، جبنا الحطب سوينا التنور من الطين وسوينا الحطب والحطب خلاص. السؤال الوحيد شنو بعد الأشياء اللي ممكن نلتجئها لكن أدي إلى الطهي ونأدي مستلزماتنا اليومية غير مشتقات النفط لنتأخر بالعصور.
أما المواطن يحيى البصري وهو مهجر من مدينة البصرة ويسكن الآن في مدينة تكريت، تساءل هو الآخر وقال: أين المسؤولين من الأوضاع التي يعانيها المهجر اليوم، والتي على رأسها غياب النفط الأبيض وقسوة برد الشتاء؟
فالدنيا شتاء مثل ما تعرف، وقود ماكو، نفط أبيض، كهرباء ماكو، شغل صوفات، غاز ماكو، وجينا على مود الحطب، وإذا بالحطب يطلع مفقود أكثر من عدهن. يعني وين نتوجهنا؟ وين الحكومة؟ من المسؤولين؟ وين المسؤولين؟ ماكو أخي الكريم، ماكو، ماكو.
بينما وجد المواطن أحمد الحديدي بديلا جديدا آخر عن النفط في المنازل، ولعله بديل واقعي أفضل كما يراه، وهو الملحف أو كما يقال بالعامية البطانية التي باتت الوسيلة الوحيدة أمام مواجهة برد الشتاء في بيوت العراقيين البسطاء.
أخي لي فقدان النفط وما حد يوزع نفط، قامت العالم يعني تستخدم الحطب في
داخل المنزل،
اللي في داخل المنزل للتدفئ، وخاصة نحن في هذا الجو البارد والضباب مثل ما شوف والدنيا تمطر وماكو نفط، يعني هسه المفروض حصة المواطن نصف برميل وما راح يحصلها، يعني حتى احسب الحطب قل، لان الحطب بهذا المطر وبهذا الضباب بطيء الاشتعال، هم يرادنا نفط.
نعم.
فالبدائل الموجودة هسه انا اقول لك واحد يتلفلف البطانية وهذا هو، هي هذا الشيء الوحيد، اذا يجيك خطار النور تغطيه ببطانية لان ماكو نفط ولا حتى البدائل تحتاج لها نفط مثل الحطب.
بدائل كثيرة اختارها المواطن العراقي اليوم عن النفط الابيض كموقد الحطب والبطانية، وما زال يبحث ويفكر في بدائل أخرى حتى انفراج أزمة النفط وتوفره. عبد الله أحمد، إذاعة العراق الحر، تكريت.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
والمحب ما تهدى ناره، دهري رماني بصبية حلوة تدلل علي، حلوة تدلل علي. خطيرة خلت عيوني سهارة.
هنا إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني iraq@rferl.org. أكرر العنوان iraq@rferl.org.